أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 82، فرض المسألة المذكور في العروة هو ماذا؟ جعل الإنسان الغوص كمثال كسبا له، جعله كسبا له يتكسب به. وطبعا اتخاذ الغوص مكسبا له يتقوم بالقصد، يقصد الاكتساب. فإذا أخرج شيئا بالغوص فهل يجب عليه خمسان فيما أخرجه؟ خمس لصدق عنوان الاكتساب، وخمس لصدق عنوان الغوص. هل يجب عليه تخميس ما أخرجه مرتين بحيث لا يبقى له إلا ثلاثة أخماس ما أخرجه، أو لا يجب عليه تخميسه مرة واحدة ثلاثة؟ هذا هو محل الكلام. الملفت للنظر أن السيد الماتن طرح المسألة كأنه على مبنى غير مبنى، كأنه يتكلم على رأي الآخرين، على مبنى الآخرين. تقدم سابقا أن في تحديد موضوع الخمس الذي يجب فيه الخمس هناك خلاف، هناك مبنيان في تحديد موضوع الخمس. المبنى الأول وهو المبنى المشهور وهو الذي بنى عليه السيد الماتن وهو الصحيح، كما تقدم أن موضوع الخمس شيء واحد ليس فيه تعدد، وهو عبارة عن مطلق الفائدة. موضوع الخمس مطلق الفائدة، مطلق الفائدة مهما كان ثانيا، سواء حصلت من تكسب أو حصلت من دون تكسب. وجوب الخمس في أرباح المكاسب ليس لخصوصية التكسب، وإنما باعتباره مصداقا مطلقا. هذه الأمر أن الفائدة تارة يحصل عليها الإنسان بالاكتساب، وأخرى يحصل عليها الإنسان من دون اكتساب. موضوع الخمس مطلق الفائدة، غاية الأمر أن هذه الفائدة تارة تكون فائدة خاصة وتارة لا تكون فائدة خاصة. هذه الفائدة تارة تحصل بالغوص، بالمعدن، بالحرب مع الأعداء، يحصل على فائدة الإنسان، هذه فائدة خاصة. وأخرى لا، أن الفائدة تحصل بغير هذه الأسباب المعينة، بغير هذه الأسباب المعينة. كل منهما مصداق للموضوع الواحد، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مطلق الفائدة. الفائدة هي تكون فائدة خاصة وتكون فائدة ليست خاصة. مرة فائدة تحصل نتيجة الغوص، نتيجة حفر المعدن، نتيجة الحرب مع الأعداء، هذه فائدة خاصة. مرة تحصل الفائدة لا بهذه الأسباب المعينة، لا بهذه الأسباب الخاصة. هذا هو الفارق بينهم. طبعا هذان مصداقان للموضوع الواحد وهو مطلق الفائدة يختلفان في بعض الأحوال، يختلفان في بعض الأحوال. الفائدة التي تحصل بالغوص، بالمعدن، بالحرب مع الأعداء، هذه يجب دفع خمسها فورا ولا تستثنى منها شنو؟ فتستثنى منها. وقد يشترط فيها النصاب كما في بعض أقسام هذه الموارد، قد يشترط فيها النصاب. بينما الفائدة التي تحصل بغير هذه الأسباب الخاصة هذه لا يجب دفع خمسها طلقا، وإنما تستثنى منها شنو؟ المؤنة. كما أنه ليس فيها نصاب، ليس فيها نصاب، قليل والكثير من الفائدة التي لا تحصل بهذه الأسباب الخاصة يجب فيها الخمس. فإذا هي تختلف عن المزلاق الأول بلحاظ بعض آثار الفائدة التي تحصل بالأسباب الخاصة، المقصود بها بالأسباب الخاصة عشان بالغاوص بالمعدن، هذه فائدة يجب تخميسها فورا بلا تأخير، ولا تستثنى منها المؤنة، وقد يثبت فيها النصاب، بينما الفائدة التي تحصل بغير هذه الأسباب الخاصة هذه لا يجب تخميسها فورا وليس فيها شنو؟ نصاب. تختلف في هذه الآثار، وإلا كل منهما فائدة ومصداق لموضوع الخمس الذي هو عبارة عن مطلق هذا الرأي. بناء على هذا المبنى اللي هو ذهب إليه السيد الماتن، هو هذا الملفت للنظر، بناء على هذا المعنى يبدو أن المسألة لا مجال لطرحها، بمعنى أنه لا ينبغي الإشكال والتردد، بل لا مجال لتوهم تعدد الخمس بناء على هذا المعنى، لا مجال لطرحها، بل يتعين الالتزام بأن الخمس يجب مرة واحدة، ولا مجال لتخيل تعدد الخمس بناء على هذا المبنى الذي ذكرناه. والسر في ذلك هو أن العنوان الذي يجب فيه الخمس شيء واحد، أن العنوان الذي يجب فيه الخمس شيء هو الفائدة، فلا تعدد في العنوان حتى يقال عندما يجتمع العنوانان المتعددان في شيء واحد فهل يتعدد الخمس أو ماذا أو لا يتعدد، حتى يكون هناك مجال للبحث عن ماذا؟ عن التعدد وعدم التعدد. لكن هذا متى يكون؟ متى يصح فرضه؟ عندما يكون هناك موضوعان مستقلان للخمس يجتمعا في مورد، فيقال أن تعدد هذين العنوانين اللذين وقعا موضوعا لوجوب الخمس هل يوجب تعدد الخمس أو لا يوجب شنو؟ تعدد الخمس، يأتي هذا الحديث. أما عندما لا يكون هناك إلا عنوان واحد وعنوان فائدة، فهذا حصل على فائدة بالغوص، ولو كان قاصدا لذلك بمعنى تحقق عنوان شنو؟ الاكتساب. لكن على هذا الرأي الاكتساب ليس له خصوصية، ليس له خصوصية الاكتساب إلا باعتباره مصداقا للمطلق الفائدة، فحصل على فائدة اكتسابية بالغوص. وماذا يصدق على ما حصل على ماذا يصدق؟ عنوان الفائدة، حصل على فائدة، والأدلة دلت على وجوب الخمس شنو؟ بالفائدة، ما تعدد حتى نقول أنه تعدد العنوان وكل منه ما يقتضي شنو؟ وجوب الخمس، فلماذا تلتزمون بالتداخل؟ فلا بد من الالتزام بالتعدد. هذا إنما يفرض، إنما يصح فرضا عندما يكون موضوع الخمس متعدد، ويصدق كل من العنوانين اللذين أخذا موضوعا لوجوب الخمس يصدقان على مورد واحد، فيقال أن هذا المورد الواحد باعتبار أنه مزلاق لهذا العنوان شنو؟ يجب فيه الخمس، وباعتباره مزلاق للعنوان الآخر يجي هذا التوهم، يجي هذا الاحتمال، فيطرح هذا البحث. أما عندما نقول أن الموضوع واحد، ما عندنا أكثر من موضوع واحد، ما هو أكثر من عنوان واحد يقتضي وجوب الخمس، هو عنوان شنو؟ الفائدة، سواء حصلت بالاكتساب أو حصلت بغير شنو؟ بغير الاكتساب، سواء حصلت بالغاوص أو حصلت شنو؟ بغير الغاوص، لا يوجد أكثر من عنوان واحد وقع موضوعا لوجوب الخمس في الأدلة، وهذا العنوان الواحد صادق في محل الكلام مرة واحدة، لا يصدق مرتين، يصدق مرة واحدة. هذه فائدة حصلت بالغوص، والفائدة الحاصلة بالغوص كما قلنا هي مصداق المن بذات الموضوع الواحد الذي أخذ في الأدلة، وهو عبارة عن مطلق الشنو، مطلق الفائدة. لا مجال لتوهم التعدد بناء على هذا المبنى، وهو المبنى الصحيح لعدم تعدد العنوان، لعدم تعدد ما يقتضي وجوب الخمس، حتى يقال أن هذا تعدد ما يقتضي وجوب الخمس. هل يقتضي تعدد الخمس أو لا يقتضي تعدد الخمس؟ ليس هناك إلا شيء واحد يقتضي الخمس، وهو عنوان شنو؟ الفائدة، سواء كانت بالاكتساب أو غير الاكتساب، بالغاوص أو غير الغاوص. هذه كلها مصاديق علما للفائدة التي وقعت موضوعا لوجوب الخمس. وفي هيك حالة لا مجال لتوهم التعدد، بل يتعين في هذه الحالة أن نلتزم بأنه يجب عليه أن يدفع الخمس، واضح، ولا يستثني منه المعنى. لماذا؟ لأن قلنا أن هناك فرق بين الفائدة الخاصة والفائدة شنو؟ الفائدة الحاصلة بغير الغوص، بغير الأسباب الخاصة. الفرق بينهما في ماذا؟ مو معنى أنه أن موضوع الحكم يتعدد، أن موضوع وجوب الخمس يتعدد، لا، موضوع وجوب الخمس واحد، وإنما الفرق بينهما يكمن في بعض الآثار، ومن جملة هذه الآثار ومسألة وجوب التخميس فورا إن كانت الفائدة حاصلة بالغوص، وعدم وجوب التخميس فورا واستثناء المغنى إن كانت الفائدة حاصلة بغير الأسباب الخاصة. وحيث أن الفائدة في محل كلامنا حاصلة بالغوص، مو حاصلة بالغوص، فحينئذ يجب ترتيب هذا الأثر على الفائدة الخاصة، وهو شنو؟ أنه يجب تخميسها شنو؟ فورا. فإذا خمس هذا ما أخرجه بالغوص فورا لا يجب عليه تخميسه مرة أخرى بعنوان شنو؟ أرباح المكاسب، لا يجب عليه تخميسه، لأنه لا يوجد عندنا بناء على هذا الرأي عنوان يقتضي وجوب الخمس بعنوان أنه شنو؟ أرباح المكاسب، ما عندنا شيء، وإنما عندنا شنو؟ مطلق الفائدة. والفائدة الحاصلة بالاكتساب إنما يجب فيها الخمس باعتبارها مصداق مطلق الفائدة، لا مجال أصلا لتخيل وتوهم التعدد حتى تطرح هذه المسألة بهذا الشكل. ومن هنا أقول بأن الظاهر أن السيد المات طرح المسألة بناء على الرأي الآخر، طرح المسألة بناء على الرأي الثاني. ما هو الرأي الثاني؟ الرأي الثاني هو الرأي المعروف الذي اختاره جماعة من المحققين، هو أن موضوع وجوب الخمس متعدد، حسب ما يفهم من الأدلة أن موضوع وجوب الخمس متعدد ليس واحد. الأول موضوع وجوب الخمس هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الفائدة المكتسبة، هذا الفائدة شنو؟ التي تحصل بالاكتساب المتقوم بالقصد، مو صدفة يعتبر على هذا الشيء ويعتبر فائدة. هذا ليس موضوعا لوجوب الخمس، وإنما موضوع وجوب الخمس والفائدة المكتسبة التي تحصل بالاكتساب وقصد الاكتساب، هذا واحد. الموضوع الثاني الذي يقتضي وجوب الخمس هو هاي العناوين الخاصة، الغوص، معدن، غنيمة، غنيمة مقصودة غنيمة الحرب وأمثال هذا، هذه عناوين تقتضي وجوب الخمس. فهناك موضوعان للحكم، هناك عنوانان يقتضي كل منهما مستقلا يقتضي ماذا؟ وجوب الخمس، الفائدة الاكتسابية والعناوين الخاصة من الغوص ونحوه. ولذا يلتزم أصحاب هذا المبنى بعدم وجوب الخمس في الفائدة الحاصلة بغير شنو؟ الاكتساب. والهدية ما يجب فيها الخمس، لأنها لا يزق عليها عنوان شنو؟ الاكتساب، ولا يزق عليها عنوان الغوص وسائر العناوين الأخرى، فلذا لا يجب فيها شنو؟ الخمس.
بس هذا مبنى موجود.
على هذا المبنى يكون هناك مجال لطرح هذه المسألة، ويكون هناك مجال لاحتمال التعدد. بأي اعتبار؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أن ما وجب فيه الخمس أو ما وقع موضوعا وجوب الخمس هو عبارة عن عنوانين. العنوان الأول هو الفائدة الاكتسابية الحاصلة بالاكتساب، والعنوان الثاني هو عنوان شنو؟ الغاوص، ما أخرج بالغاوص، مثلا ما أخرج بالمعدن، ما أخرج ما حصل عليه بالحرب، ما الأعداء. هذان عنوانان، ولا إشكال أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في محل كلامنا في فرض المسألة، فيما لو اكتسب جعل الغوص كسبا له، فما يخرجه غوص يصدق عليه عنوان الغوص، ويصدق عليه أيضا عليه عنوان ماذا؟ عنوان الفائدة شنو؟ المكتسبة، لأنه جعله كسبا له، فيصدق عليه هذا المادة الاجتماع. الغوص يفترق عن الاكتساب فيما لو حصل على الغوص بغير اكتساب صدفة، صدفة ما جعله كسبا له، حصل غاصة الله فحصل على شيء أخرجه من دون أن يتخذه كسبا له. هذا مورد افتراق الغوص عن الفائدة المكتسبة. مورد افتراق الفائدة المكتسبة عن الغوص واضح فيما لو اكتسب بغير شنو؟ بغير الغوص، بالتجارة، بالبيع، بالشراء، إذا اكتسب يصدق الفائدة المكتسبة ولا يصدق عنوان الغوص. فالنسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. فإذا اجتمع كما في محل كلامنا، كما في فرض المسألة، حينئذ هناك مجال للحديث عن شنو؟ عن وجوب التعدد، لأن كل منهما عنوان مستقل يكون موجب للخمس، يوجب الخمس. هذا الذي أخرجه بالغوص بعد اتخاذه كسبا له، هذا يصدق عليه فائدة مكتسبة، ويصدق عليه أنه أخرج بيش بالغوص. فمن حيث أنه فائدة مكتسبة يجب فيه الخمس، ومن حيث أنه أخرج بالغوص مقتضى الأدلة وأنه أيضا يجب فيه شنو؟ الخمس. فيلتزم أكو مجال من توهم أو تخيل التعدد، بالضبط كما يقال بسائر الموارد في كفارة الصيد. في كفارة الصيد فعنوان الصيد في الحرم، وعنوان الصيد حال الإحرام، عنوانان مستقلان، النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب. فإذا اجتمع صاد صيدا وهو محرم وفي الحرام، فمقتضى القاعدة الأولية وماذا؟ تتعدد الكفارة، ولعله يلتزمون بتعدد الكفارة، لأن الصيد في الحرام وحده مقتضي للكفارة، الصيد في حال الإحرام أيضا مقتضي للكفارة، والأصل عدم التداخل، يلتزم بماذا؟ في التعدد. هنا في محل كلامنا بعد افتراض هذا المبنى، حينئذ أيضاً يقال أن كل منهما هو عنوان يقتضي وجوب الخمس، ولا بد من الالتزام بالتعدد. واضح. من هنا يظهر أن طرح المسألة كأنه مبني على المبنى الآخر الذي لا يؤمن به الماتن، والذي أيضاً نحن لا نؤمن به. الآن على كل حال نفترض أن المسألة طرحت بهذا الشكل على المبنى الآخر، فما هو الحق في المقام؟ هل يلتزم بالتعدد أو لا يلتزم بالتعدد؟ أو لا يلتزم بالتعدد على هذا المبنى؟ ذهب جماعة إلى التعدد في المقام، إلى التعدد في المقام باعتباره أنه هو مقتضى القاعدة، أنه مقتضى القاعدة في المقام هو التعدد. بالبيان الذي بيناه عنوانان، كل منهما يقتضي وجوب الخمس، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، في مادة الاجتماع لا بد من الالتزام بالتعدد بضميمة إصالة عدم الشمل التداخل، الأصل عدم التداخل، إلا أن يدل على التداخل، وإلا الأصل يقتضي عدم التداخل فيلتزم تعدد الخمس وجوب الإخراج الخمس مرتين. هذا كمقتضى القاعدة المطلب صحيح، هذا القواعد العامة ينبغي الالتزام بعدم التداخل والتعدد، لكنه هناك وجوه تذكر في المطان لرفع اليد عما تقتضيه القاعدة من ماذا؟ من التعدد، لأن مقتضى هذه الوجوه التي سنذكرها إذا تمت هو الالتزام بماذا؟ بوجوب دفع الخمس مرة واحدة، وبها بهذه الوجوه إذا تمت أو ببعضها نرفع اليد عن مقتضى القاعدة. إذن إلى هنا تبين أنه على المبنى الصحيح لا موضوع لهذه المسألة، بل لا بد من الالتزام بالاتحاد، ماكو أكثر من خمس واحدة، عنوان واحد صدقة في المقام يجب فيه الخمس مرة واحدة. على المبنى الآخر فيه كلام، هل يلتزم بالتعدد أو لا؟ الوجوه التي ذكرت وجوه عديدة. الوجه الذي الأول الذي نذكره هو أن نقول أن القاعدة وإن اقتضت في المقام التعدد بالبيان الذي ذكرناه، باعتبار أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، والقاعدة في مثل ذلك تقتضي شنو؟ الالتزام بالتعدد بعد فارق إصالة عدم التداخل. لكن نقول أن هذا إنما يتم عندما لا يكون العموم من وجه هو بمثابة العموم المطلق. في بعض الأحيان عموم من وجه موجود لكن هو بحكم العموم الخصوص شنو؟ المطلق. القاعدة تقتضي التعدد عندما لا يكون العموم من وجه المفروض في محل كلامنا بمثابة العموم الخصوص شنو؟ المطلق. أما عندما يكون بمثابة العموم والخصوص المطلق فالقاعدة لا تقتضي تعدد. هذا المطلق نوضحه. في بعض الأحيان العامان من وجه، العامان من وجه تارة يكون مورد افتراق كل منهما عن الآخر مورد شائع ومتعارف وليس موردا نادرا، مورد شائع، مورد افتراق كل منهما عن الآخر مورد شائع ومتعارف وليس نادرا، كما هو في حال الأمثلة الطبيعية، أفرع عنوان الفقير وعنوان شنو؟ الفاسق. مورد افتراق الفقير عن الفاسق شائع كثير ليس نادر، فقير العادة. مورد افتراق الفاسق عن الفقير أيضا في الفاسق الغني أيضا موارد ماذا؟ شائعة وليست نادرة. هاي حالة، هذان قد يجتمعان في مصداق واحد فيكون شخصا فقيرا وفاسقا، فحينئذ هذا النحو الأول. النحو الثاني من العامين من وجه لا أن يكون مورد اشتراك أحد العامين من وجه عن الآخر مورد نادر جدا بحكم العدم، أصلا بحكم العدم، بحكم العدم مورد اشتراك أحد العامين من وجه عن الآخر، كما هو الحال في محل كلامنا. في محل كلامنا العنوانان العامان من وجه هما عبارة عن الفائدة المكتسب، هذا عنوان، والعنوان الآخر هو شنو؟ هو الغوص، هذا العنوان الثاني. مورد افتراق الفائدة المكتسبة عن الغوص مورد متعارف وشائع، الفائدة المكتسبة بغير الغوص على أكثر من الفائدة المكتسبة بالغوص، ما هو واضح ليس فيها ندرة. مورد افتراق الفائدة المكتسبة عن من؟ عن الغوص. لكن مورد افتراق الغوص عن الفائدة المكتسبة مورد نادر يلحق معه، لأن الغالب والشائع والمتعارف في الغوص أنه يتخذ شنو؟ ك كسبا، يتخذ كسبان، خصوصا الغاز والمعدن. يعني كن نفترض من باب الاتفاق هذا يغوص في البحر صدفتان حصل على ليلة يخرج بها، هذا في الفائدة شنو؟ مكتسبة بالغوص. لكن الشائع والمتعارف في الغوص واتخاذه شنو؟ كسبان. الشائع والمتعارف في باب ماذا؟ في باب المعدن هو اتخاذه ماذا؟ اتخاذه كسبان. هذا مورد افتراق الغوص عن ماذا؟ عن الفائدة شنو؟ المكتسبة. إذن هذه خصوصية موجودة في محل الكلام، هذه الخصوصية الموجودة في محل الكلام هل تؤثر على النتيجة؟ هل تستطيع على ضوء هذه الخصوصية هل نستطيع أن نرفع يد عن محتوى القاعدة ونلتزم بوحدة الخمس وعدم التعدد أو لا؟ هذا ما يمكن أن يفكر له تقريبا للخروج عن مقتضى القاعدة بناء على هذه الخصوصية، وهي خصوصية أن موارد افتراق الغوص عن الفائدة المكتسبة هي موارد نادرة ملحقة بالعدم. هذه الخصوصية هل تؤثر أو لا تؤثر؟ هناك تقريبان يمكن أن نذكر في المقام لإثبات التأثير. التقريب الأول هو أن يقال أن هذه الخصوصية تعني أن الدليل الدال على وجوب الخمس بالغوص، هاي مهمة النقطة، الدليل الدال على وجوب الخمس بالغوص يكون ناظرا إلى ماذا؟ إلى الغوص الاكتسابي، يكون ناظر إلى الغوص الاكتسابي، أو لا أقل أن الغوص الاكتسابي هو القدر المتيقن منه. واضح لي الدليل اللي يقول أنه يجب الخمس بالغوص المنابع إلى الحالة المتعارفة، إلى الحالة المتعارفة الشائعة، وهي شنو الحالة المتعارفة؟ الغوص الاكتسابي، الغوص الذي يتخذ كسبان ويجعل كسبان للغوص غير الاكتسابي. فيكون هذا الدليل ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى ما هو المتعارف. ومن الواضح أن عنوان الاكتساب لو كان عنوانا موجبا لوجوب الخمس حتى مع اجتماعه مع الغوص لكان على الدليل أن يوجب في الغوص خمسين لا خمس واحد. لو كان الاكتساب موجبا للخمس ولو في حال اجتماعه مع الغوص لكان المناسب في الدليل المتعين أن الدليل يقول ماذا؟ الغوص يجب فيه خمسان. ليش؟ لأن الدليل كما قلنا ناظر علما إلى الغوص التكسب الغوص الاكتسابي، فكأنه يفترض للغوص الاكتساب. فلو كان الاكتساب حتى في حال اجتماعه مع الغوص موجبا للخمس الآخر لكان على الدليل أن يذكر ماذا؟ خمسين، ويوجب خمسين على المكلف، لا أن يوجب خمسا ماذا؟ واحدا كما هو ظاهر دليل وجوب الخمس لماذا؟ الغوص. المفروض أنه يقول أنه يجب في الغوص يجب في خمسة. ليش؟ لأن الغوص عادة ومتعارف وحسب المتعارف والمنظور للدليل هو ماذا؟ هو الغوص الاكتسابي. لو كان الاكتساب موجب لوجوب الخمس حتى في حالة اجتماعه مع الغوص لكان متعين أن يوجب على المكلف خمسين لا خمس واحد كما هو ظاهر الدليل. وبعبارة أخرى أن ندرك الغوص غير الاكتسابي، ندرك الغوص غير الاكتسابي الملحق له بالعدم، هذه تجعل دليل وجوب الخمس بالغوص ناظرا إلى حالة الاكتساب بالغوص. حالة الاكتساب ناظر لها أو كما قلنا لا أبنى أنها هي شنو هي الحالة المهمة في هذا الدليل، هذا المتيقن في هذا الدليل. ومن الواضح أن دليل وجوب الخمس بالغوص لا يدل إلا على وجوب خمس واحد، ولو كان اجتماع الاكتساب مع الغوص كما في مسألتنا، في مسألتنا اجتمع ماذا العنوانات، لو كان الاكتساب في حال اجتماعه مع الغوص كما قلنا يقتضي وجوب خمس آخر، وتعين ماذا كما قلنا أن يبين الدليل وجوب خمسين في هذا الذي يخرج بماذا بالغوص، بينما الدليل لا يقول ذلك وإنما يقول يجب خمسا واحدا. ومن هنا نفهم ماذا أنه في حال اجتماعه ما لا يجب أكثر من خمسا واحدا، وبهذا نرفع ذلك المفترض. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني اللي نستفيد منه من هذه النقطة، من هذه الخصوصية الموجودة في محل كلامنا، هو أن نقول أن النسبة بحسب الفرض وكما قلنا هي نسبة العموم والخصوص من وجه بين العنوانين. إذا اجتمع هذا العنوانان في مورد واحد كما في محل كلامنا يحصل بينهما التعارض، هاي النقطة الإضافية في هذا التقريب، يحصل بينهما شنو تعارض وتكاثر. لماذا؟ لأن دليل وجوب الخمس بالغاوص كما قلنا يدل على وجوب الخمس شنو واحد، وجوب الخمس واحد، وأن الباقي لك، أن الباقي لك يجب خمس واحد، فهو ينفي بالدلالة الالتزامية وجوب خمس شنو؟ دليل وجوب الخمس بالغوص حينما يدل على وجوب خمس واحد فيما يخرج بالغوص، إذن هو ينفي بالدلالة الالتزامية وجوب خمس آخر، وبهذا يكون معارض للدليل الدال على وجوب الخمس بالاكتساب مطلقا ولو شنو؟ ولو بالغوص. وهذا ذاك مطلق وجوب الخمس بالاكتساب، يقول كل اكتساب وكل فائدة اكتسابية يجب فيها الخمس حتى لو حصلت البيش بالغوص. فإذا ذاك بإطلاقه يدل على وجوب الخمس في المقام خمس آخر، بينما دليل وجوب الخمس بالغوص ينفي وجوب خمس آخر، فيتعارضان دليلان يتعارضان يتكاذبان. فشنو القاعدة في باب عامين من وجد تعارضا في مورد الاجتماع؟ إما قبل أن نصل إلى ما حتى التساقط فيه، إما أن ندخل مادة الاجتماع في هذا الدليل ونخرجه من الآخر، أو بالعكس وحيث لا ترجيح شنو يتساقط. لكن نقول في المقام متى صلنا وإلى التساقط، متى صلنا وإلى التساقط، لأن مادة الاجتماع إذا أخرجناها وياي متابعين وياي ولا عيدا، مادة الاجتماع إذا أخرجناها من الدليل الدال على وجوب الخمس بالاكتساب ماكو مشكلة نخرجها من هذا الدليل. ليش؟ لأن الدليل بعد إخراج مادة الاجتماع منه تبقى له معارض كثيرة ماكو مشكلة، لا يلزم منه تخصيصه بالفرد شنو نادر، لأن دليل وجوب الخمس بالاكتساب مع إخراج مادة الاجتماع منه تبقى له موارد كثيرة، ولا يلزم منه محذور تخصيصه بالفرد النادر. بينما تعالى العكس، لو أخرجنا مادة الاجتماع من دليل وجوب الخمس بالغاوص ماذا يبقى داخل تحت هذا الدليل؟ يبقى داخل تحت هذا الدليل الغوص غير المكتسب، الغوص غير الاكتسابي، وهذا فرد شنو؟ نادر، فيلزم تخصيص ذاك الدليل بالفرد نادر، وهذا غير جائز. هذا مرجح لإخراج مادة الاجتماع من دليل وجوب الخمس بالاكتساب وإدخالها في دليل وجوب الخمس بيش بالغاوص، فيبقى مادة الاجتماع مشمولة فقط لدليل وجوب الخمس شنو؟ بالغاوص، والمفروض أنه يدل على وجوب خمس ونخرج بذلك مادة الاجتماع من دليل وجوب الخمس بماذا؟ بالاكتساب، لأن العكس يلزم منه التخصيص العام بالفرد النادر وهو غير جائز، فحينئذ يتعين إدخال مادة الاجتماع في دليل وجوب الخمس بالغاوص، فيلتزم بهذا الدليل فيه في مادة الاجتماع، وكما قلنا أن هذا الدليل لا يدل على أكثر من وجوب خمس واحد. وهذا وجه تام ويمكن التعويل عليه للخروج عن مقتضى القاعدة. وصلى الله على محمد.